أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق النفوس وسواها وألهمها فجورها وتقواها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: عاشوراء، موسم التعبئة للقيم. هناك اتجاهان يتصارعان في أعماق نفس الإنسان من أجل السيطرة عليه وتحديد مساره ومصيره، وهما اتجاه الهوى واتجاه الهدى. الهوى ينبعث من غرائز الإنسان وشهواته لتلبية رغباته الجسمية والعاطفية، بينما ينبعث الهدى من ضميره وعقله استجابة للتطلعات المعنوية والروحية. في تلبية الرغبات الجسمية والعاطفية يتساوى الإنسان مع سائر أنواع الحيوان، لأن الحيوانات لها مثل هذه الرغبات الجسمية الغريزية، فالإنسان يتساوى معها على هذا الصعيد في أصل الحاجة وفي أصل الميل والرغبة، لكنه يفارقها في وجود التطلعات المعنوية والإدراك العقلي. هذه التطلعات المعنوية الروحية والإدراك العقلي هو ما يمتاز به الإنسان عن سائر الحيوانات. الامتحان الكبير الذي يواجهه الإنسان هو قوة ضغط الهوى والشهوة للسيطرة على قراره وتوجيه تصرفاته وسلوكه بعيداً عن هداية العقل والضمير وعلى حساب التطلعات المعنوية والروحية. هناك شدة وقوة في ضغط الهوى على نفس الإنسان، وهذا هو الامتحان، هل يخضع الإنسان لضغط الأهواء والشهوات فيصبح مسيرا لها؟ تكون أهواؤه هي مصدر توجيهه، وهي التي تحدد له مواقفه وممارساته وتصرفاته. يصبح الهوى بمثابة الإله يخضع له الإنسان، بدلاً من الخضوع لله خالق الإنسان والمنعم على الإنسان والذي إليه مصير الإنسان، يصبح الإنسان عبداً للهوى والشهوة، ويصبح الهوى هو الإله الذي يطيعه ويخضع له. هذا ما تحذر منه الآية الكريمة: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. العبرة ليس بالشعار والعنوان والانتماء. كثير من الناس حينما تسأله من هو إلهك، من هو ربك، يقول الله، ولو قلت له إن إلهك هو هواك لأنكر عليك ذلك، ما يقبل هذا الكلام لنفسه. لكن ماذا عن الواقع العملي والفعل؟ هل أنت في تصرفاتك، في قراراتك، في مواقفك تنطلق من أمر الله؟ صحيح، إلهك الله وأنت عبد لله، تعبد الله. أما إذا كان الإنسان في تصرفاته ومواقفه ينطلق من أهوائه، من غرائزه، من شهواته، فهو في الواقع عبد للهوى، وإلهه هو الهوى. ولذلك الآية الكريمة تقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الأنبياء ما عندهم سيطرة، المرشدون المصلحون لا وصاية ولا سيطرة لهم على الإنسان إذا ما اختار لنفسه أن يكون عبدا لأهوائه وشهواته. وحين يكون الإنسان عبدا لأهوائه وشهواته فإنه لن يحسب أي حساب لأوامر الله تعالى، ولن يسمع لصوت الضمير ولا نداء العقل، ولا يفكر في التطلعات الروحية المعنوية، وإنما يكون دائما خاضعا لما تملي عليه أهواؤه وشهواته، وبذلك يتنازل عن إنسانيته، لأن إنسانية الإنسان إنما تتحقق بالتطلعات الروحية المعنوية، بالاستفادة من إحساسه الوجداني ومن إدراكه العقلي. فإذا ترك كل ذلك وخضع لأهوائه وشهواته فإنه يكون قد تنازل عن إنسانيته وقبل بالحالة الحيوانية البهيمية. ولذلك الآية الكريمة تقول: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. عندهم القدرات التي منحها الله تعالى وميز بها الإنسان، لكنهم لا يستخدمونها، يجمدون هذه القدرات، فهم لا يستفيدون من سمعهم للإصغاء لصوت الهدى والعقل، ولا يستفيدون من عقلهم في تحديد مسارهم وفي الرجوع إلى العقل في تصرفاتهم وأعمالهم. ثم تقول الآية الكريمة: إن هم إلا كالأنعام. كالأنعام مثل البهائم، الأنعام لا هم لها إلا الاستجابة لرغباتها الجسمية، تسيرها غرائزها ورغباتها. الإنسان الذي يكون عبدا لهواه يكون مساويا تماما لهذه الحالة التي تعيشها البهائم والأنعام. ثم تقول الآية: بل هم أضل سبيلا، أسوأ حالا من الأنعام. لماذا؟ لأن الأنعام حينما تتبع غرائزها ما عندها خيار ثاني، هي ما عندها إدراك عقلي، ما عندها تطلعات معنوية روحية، هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى، فهي تسير وفق خلقتها وفق غرائزها. أما الإنسان الذي منحه الله هذا الضمير، منحه الله هذا العقل، بعث له الأنبياء والرسل، يترك كل ذلك ويتنازل عنه ويستجيب لغرائزه ورغباته، هذا أضل سبيلا من الأنعام. ثم إن البهائم والأنعام تتبع غرائزها لكن ضمن حدود معينة. الإنسان إذا ساق خلف أهوائه ورغباته لا حدود لهذا الانسياق، ولذلك تصدر منه أفظع الجرائم وأفظع الانحرافات والموبقات. حقا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أكثر من آية في القرآن الكريم تؤكد على هذه الحقيقة، أن الإنسان الذي يتخلى عن التطلعات الروحية المعنوية ويتجاهل عقله وإحساسه الضمير الوجداني، هذا يهبط إلى حضيض الحالة الحيوانية البهيمية. في آية أخرى يقول الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، الذين يغفلون عن إنسانيتهم، يغفلون عن عقولهم، هؤلاء كالأنعام بل هم أضل. في آية أخرى يقول تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يتمتع ويأكل ويشرب ويعيش في هذه الحياة مثل سائر البهائم. إذا ما عنده تطلع معنوي، إذا ما عنده تطلع روحي، إذا ما عنده استجابة لنداء العقل. ويأتي في هذا السياق ما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات، كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها. البهيمة المربوطة في حظيرة الأنعام همها العلف، الساعة التي يأتيها العلف يقدم لها العلف تأكل العلف. لماذا هي موجودة في هذا المكان؟ ما هو الهدف من وجودها؟ إلى أين سيكون مآلها؟ لا تعلم شيء، ما عندها تأهيل لكي تعلم لكي تعرف. لكن الإنسان مؤهل أن يعرف وأن يعلم، فإذا تجاهل ذلك فهو أسفل من هذه الحالة. ولخطورة انزلاق الإنسان إلى عبودية الهوى والشهوة جاءت الرسالات السماوية، وبعث الله الأنبياء وجعل لهم أوصياء من أجل تذكير الإنسان بإنسانيته وإلفات نظره إلى تطلعاته الروحية المعنوية. أنت مخلوق عظيم، ما جئت إلى هذه الدنيا حتى تأكل وتشرب وتنام وتلبي رغباتك الجسمية والعاطفية. أنت أسمى، أنت أعلى، لك عقل، لك روح، لك مقام تستطيع أن تدركه عند الله تعالى في الحياة الآخرة. هذا هو دور الرسالة ودور الأنبياء. وفي عصرنا الحاضر تشتد الحاجة إلى التذكير بالقيم، والتطلعات الروحية المعنوية، لأن الحضارة المادية السائدة تسوق الناس سوقا إلى اتباع الأهواء والشهوات عبر تعزيز الأنانية في ذواتهم وتحريض الغرائز والشهوات داخل نفوسهم. وسائل الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي، الأجواء العامة التي تصنعها هذه الحضارة المادية تحرض شهوات الإنسان، تدفعه إلى المنافسة على المصالح المادية المؤقتة الزائلة، ولا يقيم حينها حساباً لأي قيم، لأي مبادئ، لأي تطلع روحي معنوي. حتى في مجتمعاتنا الإسلامية تأثرت بهذه الحالة السائدة في العالم، ولذلك تشيع في بعض الأوساط عبارات توحي بهذا المسلك، مسلك عبادة الهوى من دون الله ودون الالتزام بالقيم. بعض الناس حينما يطلقون هذه العبارة لا يقصدون هذا المعنى، لكنها بالتالي تطبع هذا المسلك في نفوسهم. حينما تأمره بالمعروف أو تنهاه عن المنكر أو تنصحه أو تعظه يجاوبك: أنا حر، أنا بكيفي، أنا اللي يعجبني. هذه العبارات هي تنطلق من أن المرجعية هو الهوى، المرجعية هي الشهوة، بكيفي، حسب رغبتي أنا، حسب مزاجي، أنا حر. صحيح أنت في مقابل إنسان مثلك حر، لكن في مقابل الله أنت عبد لله في حدود المباح. أنت بكيفك تعمل على ما يطيب لك، ولكن حينما يكون هناك أمر لله لا تعود المسألة بكيفك أو يعجبك أو ما يعجبك. الإنسان لازم يتربى كمؤمن على إطاعة أمر الله. أي شيء يعرض عليه، أي خيار يكون أمامه، أولا يفكر ما هو رأي الله، ما هو الموقف المطلوب منه من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كان يشعر بالعبودية لله. القصة المعروفة قصة بشر الحافي، كان في بغداد في أيام الدولة العباسية، أيام هارون الرشيد، وكان ثريا متمكنا وسيما جميلا، كان عند قصر، وكان يعني يعاقر الخمور والمجون، وكان حياته ضمن هذه الحياة. لكن الله سبحانه وتعالى أراد له الهداية، ولذلك الآية الكريمة فاتنا أن نشير إلى هذه النقطة: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون. ما قال كلهم، هناك ناس لعدم معرفتهم، لغفلتهم، يتبعون الهوى، لكن إذا صارت مناسبة، إذا صارت صدمة لهم، إذا صار إيقاظ لهم يستجيبون. هذا بشر كان في قصره ضمن هذه الحالة، وعند جارية خرجت من قصره من أجل أن ترمي القمامة خارج القصر. في هالأثناء كان مرور الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، استوقفها الإمام، قال لها: صاحب هذا القصر حر أم عبد؟ استغربت هذا السؤال، قصر وبشر الحافي شلون يعني حر لو عبد؟ قالت له: حر، مستغربة من سؤاله، كيف يعني حر أم عبد؟ حر. قال لها: صدقت، لو كان عبدا لما خالف مولاه ولا أطاع مولاه. رجعت الجارية إلى القصر، استبطأها بشر سألها: أراك تأخرت، وقفت في الشارع، ماذا حصل؟ قالت له: استوقفني شخص صفته كذا وكذا وكذا. ويعرف الإمام موسى الكاظم عليه السلام، هو من البارزين في بغداد، ويعرف أن الإمام موسى الكاظم موجود هناك آنذاك. قال: ماذا قال لك؟ قالت: سألني سؤالا غريبا، قال لي: صاحب هذا القصر حر أم عبد؟ قلت له: بل حر. قال: وبماذا أجابك؟ قالت: قال لي: صدقت، لو كان عبدا لما خالف مولاه، لخاف مولاه وأطاع أمره. هذه صارت مثل الصاعق في نفسه، فعلا لفتت نظره، فتأمل قليلا ثم خرج مسرعا حافيا. ما كان اسم بشر الحافي، يقولون من هذه الحادثة أطلق عليه بشر الحافي. خرج مسرعا إلى الشارع يركض حتى التقى بالإمام موسى الكاظم عليه السلام، وهناك قرر أن ينعطف بمسار حياته، وأصبح إنسانا ورعا زاهدا عابدا. الإنسان ينبغي أن يفكر، أنت عبد لله، ويجب أن تخضع لله، يجب أن تربي نفسك على هذه القيمة. ما أحوجنا إلى أن ننمي هذه القيم الإنسانية في نفوسنا. مو بكيفي، مو يعجبني وما يعجبني، مو أنا حر، لا، ماذا يقول الله؟ ما هو أمر الله؟ هذا حلال أم حرام؟ يجوز أم لا يجوز؟ يجب أم لا يجب؟ لابد من حضور هذه القيمة في نفس الإنسان المؤمن، وإلا إذا بقي الإيمان مجرد فكرة في الذهن ومجرد عنوان انتماء، هذا لا يرتقي بالإنسان إلى المستوى الذي يجب أن يرتقي به الإيمان بالإنسان. ونحن في هذه الأيام نستقبل موسم عاشوراء، ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، سبط رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم للاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة وللاستفادة منها. أفضل استفادة من هذا الموسم وأفضل استثمار لهذا الموسم هو التذكير بالقيم الإيمانية الأخلاقية، لإحيائها في نفوسنا واستحضارها في حياتنا وسلوكنا. الحسين الذي نحبه، الحسين الذي نعشقه، الحسين الذي نبكي عليه، الحسين الذي نتوسل به إلى الله، يجب أن يكون نموذجا لنا في الحياة. هو إنما ثار، إنما تحرك، إنما ضحى من أجل القيم الإلهية، من أجل إحياء القيم في حياة المجتمع وفي حياة الأمة. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فإذا كنا نحب الحسين فهذا نهج الحسين، وإلا ما الفائدة؟ نبكي على الحسين ونتبرأ من أعداء الحسين الذين قتلوه، ولكننا نترك طريقه ونسير في طريق أعدائه، الأعداء الذين خضعوا لشهواتهم وأهوائهم، وبخضوعهم للأهواء والشهوات ارتكبوا جريمة قتل الحسين. المنبر الحسيني يجب أن يركز على إحياء القيم الإيمانية الأخلاقية في النفوس، وأهمها قيمة العبودية لله، قيمة الطاعة لله. يجب أن نطيع الله، وحينما يقال لنا هذا حرام يجب أن نقف، حينما يقال لنا هذا واجب يجب أن نستجيب، وإلا فما الفائدة من احتفائنا بالحسين؟ وكيف نرجو شفاعة الحسين إذا لم نسر في طريقه ونقتدي به؟ أملنا كبير في خطبائنا الحسينيين أن يولوا هذا الأمر اهتماماً أكبر. قضايا التاريخ والسيرة والجوانب المختلفة ينبغي أن توظف كلها، أن توظف كلها في تعزيز القيم في النفوس، في جذب الناس للالتزام بقيم الدين وقيم الأخلاق في حياتهم وسلوكهم. وعلى المستمعين والمشاركين في المجالس والمواكب الحسينية أن يفتحوا قلوبهم للموعظة، وأن يقصدوا من مشاركتهم الاستفادة والانتفاع. علينا ونحن نستقبل موسم الحسين وذكرى الحسين أن نعاهد الله وأن نعاهد الحسين أن نلتزم بالقيم التي ضحى من أجل إحيائها وتعزيزها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين في محبة الحسين، وأن يحشرنا الله تعالى في زمرة الحسين وزمرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.